فإن السيوطي رحمه الله لما ذكر المباحث المختلفة والمتعلقة بأنواع الحديث الضعيف وقدمها بأسوأها وأشدها وهو الموضوع، أتى بعد ذلك بخاتمة تتعلق بأمور عامة منها ترتيب هذه الأخبار الضعيفة، هذه الأخبار المردودة أتى بترتيبها على حسب شدة الضعف، ثم بعد ذلك أتى بما يتعلق بأن الإنسان عندما يروي عندما يذكر الحديث بدون إسناد فهو إما أن يكون صحيحا فيجزم به ويأتي باللفظ الذي يدل على الجزم، وإما أن يكون ضعيفا أو لا تجهله أو مجهولة حاله فإنه يأتي به بصيغة تمريض. ثم أيضا ما يتعلق بذكر العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وشروط ذلك، ثم أيضا ما يتعلق بكون المحدث عندما أو المشتغل بالحديث عندما يجد حديثا بإسناد ضعيف ويجد في سنده ما يقصد التضعيف وهو لم يحط بطرقه فإنه يقيد الضعف بالإسناد ولا يحكم عليه مطلقا. هذه نقاط اشتملت عليها هذه الخاتمة، وأولها ترتيب الأحاديث المردودة والضعيفة والتي ضعفها لا يرجع إلى عدم الاتصال، لأن هناك ضعف يتعلق بعدم الاتصال وهو الانقطاع، وهذا يدخل فيه المعضل والمنقطع والمرسل والمدلس والمعلق وما إلى ذلك من الواحد ما تعرض لترتيب هذه الأنواع، وإنما تعرض لترتيب الأنواع التي ضعفها لا يتعلق بعدم الاتصال. الاتصال موجود ولكن مع الاتصال فيه ضعف. هذه الأنواع التي ضعفها لا يتعلق بعدم الاتصال وإنما يتعلق بضعف في الإسناد مع وجود الاتصال، هذا هو الذي تعرض له السيوطي في هذه الخاتمة. فذكر سبعة من أنواع علوم الحديث التي ضعفها لا يتعلق بالانقطاع ولا يتعلق بعدم الاتصال وإنما يتعلق بضعف في الرواة أو ما يتعلق بذلك لا إلى عدم الاتصال. وهذه الأنواع السبعة التي ذكرها شرها الموضوع، ثم يليه المتروك، ثم يليه المنكر، ثم يليه المعلق، ثم يليه المدرج، ثم يليه المقلوب، ثم يليه المضطرب. هذه سبعة أنواع ذكرها مرتبة على هذا النحو، وقال إنها مرتبة في السوء وفي شدة الضعف هذا الترتيب، يعني بدأ بأشدها وانتهى بأقلها، كلها تعتبر ضعيفة وكلها يعني من قبيل الضعيف، إلا أن أولها أسوأها على الإطلاق، بل إنه لا يقال له حديثا إلا باعتبار إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في نفس الأمر والواقع فهو ليس بحديث لأنه مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدأ بأشرها ثم أتى بالذي يليه ثم الذي يليه سبعة، الموضوع المتروك المنكر المعل المدرج المقلوب المضطرب، هذه مرتبة على حسب هذا الترتيب. وقال لما رتبها قال إن آخرين رتبوا غير هذا، رتبوا يعني رتبوا غير هذا الترتيب. قد ذكر السيوطي في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ترتيبا آخر عزاه إلى الزركشي، وقال إن الترتيب يكون الموضوع أولا ثم يليه المتروك ثم يليه المدرج ثم يليه المقلوب ثم يليه المنكر ثم يليه المعل ثم يليه، أعود مرة أخرى، أولها الموضوع ثم المتروك ثم المدرج ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعل ثم المضطرب. ثمانية ذكرها في التقريب ونقلها عن الزركشي، وكان المتروك ليس منها، وقال إن هذا ترتيب حسن. والسيوطي قال وينبغي أن يكون المتروك قبل المدرج وبعد الموضوع، هذا ترتيب آخر غير هذا الترتيب الذي ذكره في الأبيات. وذكر ثمانية أضاف إليها الشاذ ونقلها عن الزركشي وأضاف إليها المتروك وجعله بعد الموضوع وقبل المدرج، هذه ثمانية مرتبة. واستحسنها وقال إنه ترتيب حسن، قال إنه ترتيب حسن، ويبدو أن هذا الترتيب أحسن لأن المدرج فيها قد جعل بعد المتروك، أو الموضوع كما هو معلوم هو الذي المقلوب المختلق المفترى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الموضوع، ويليه المتروك وهو الذي في سنده راو متهم بالكذب، يعني متهم بالكذب لكنه ما معروف ما هو متحقق وضعه لكنه متهم بالكذب، ثم المدرج لأنه كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى كلامه، كلام غير النبي عليه الصلاة والسلام أضيف إلى كلامه، أو أن الإسناد أضيف فيه ما ليس منه، فكون المدرج بعد المتروك له وجه من جهة أن غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى كلامه الذي هو المدرج مدرج المجد، فهو ترتيب حسن كما قال السيوطي رحمه الله. وهذه الحروف أو هذه الأنواع الثمانية كلها تتعلق بغير الاتصال، أما الذي يتعلق بغير الاتصال وليس انقطاع ففيه المعضل وفيه المنقطع وفيه المجلس وفيه المرسل وفيه المعلق وهكذا، هذه ما تعرض لها السيوطي هنا، وإنما تعرض لما كان الإسناد متصلا وظاهره الاتصال ولا يظهر فيه انقطاع، والضعف لأمور أخرى غير الانقطاع، يعني معناه لأن المردود من الأحاديث أو الضعيف من الأحاديث ينقسم إلى قسمين، إما لانقطاع في السند أو لغير انقطاع، مجموعتين الأنواع الضعيفة، منها ما يتعلق بالانقطاع كالمعضلي والمنقطي والمدلسي والمرسلي والمعلق، ومنها ما لا يتعلق بالانقطاع ولكن يتعلق بضعف الراوي شدة ضعفه أو ما إلى ذلك من الأشياء التي لا علاقة لها بالانقطاع. هذه هي التي رتبها هذا التفسير، وذكر في النظم سبعة، ونقل عن الدركسي سبعة وأضاف إليها المتروك وصارت ثمانية، واستحسن ترتيبها في كتابه التدريب تدريب الراوي. هناك طريقة تستعمل لحفظ الكلمات على حسب الترتيب، وهي جمع أوائل حروفها في كلمة أو كلمات، حتى الإنسان إذا حفظ الكلمة عرف ترتيبها ترتيب الكلمات، مثل ما قالوا في التجويد حروف الإخفاء، يعني حروف الإخفاء مجموعة في يرملون، كلمة يرملون في التجويد، حروف الإدغام 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 حروفه يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة يأتون بالكلمة من أجل تحفظ الحروف، إذا حفظ الإنسان كلمة عرف الحروف التي فيها، مثل ما قالوا في أن أسماء الأنبياء التي جاءت في القرآن كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة إلا ستة أسماء فهي مصروفة، وهي مجموعة في كلمة صن شملة، كلمتين صن شملة، قاد تعني صالح، ونون تعني نوح، والشين تعني شعيب، والميم تعني محمد صلى الله عليه وسلم، واللام تعني لوط، والهاء تعني هود. هؤلاء ستة أسماء ستة من الأنبياء جاءت في القرآن وكلها مصروفة تجري عليها الحركات، ليست ممنوعة من الصرف، وبقية أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف، إسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وكل يعني أسماء الأنبياء إلا هؤلاء الستة، هؤلاء الستة أسماءهم مصروفة في الجملة. هذه الكلمة التي كان إذا حفظها تذكر يعني بأوائل الحروف أوائل الكلمات. فكذلك هنا في هذا الذي ذكره في السيوطي واستحسنه في تدريب الراوي، يقال في الحروف على حسب الترتيب، وتد قنش عض، وتد قنش عض، وتد قنش عض، هذه كلمات تجمع أوائل الحروف. الإنسان إذا عرف هذه الكلمة يستطيع أن يعرف الكلمات مرتبة. فالواو تعني وضع الموضوع، والتاء تعني متروك ترك، والدال تعني مدرج، وتد قنش، القاف تعني مقلوب، والنون تعني منكر، والشين تعني شاذ، والعين تعني معلم، والضاء تعني مضطرب. فهذه الكلمات أو هذه الحروف التي اجتمعت في هذه الكلمات وهي وجد قنش عظ، إذا عرف الإنسان ترتيب هذه الحروف يرتب عليها تلك الكلمات التي هي جمال، لأن الإنسان قد لا يحفظها مرتبة إلا بمثل هذه الطريقة التي فيها معرفة أوائلها. وتلك الأنواع كلها مضت، الموضوع هو آخر الأنواع التي قبل هذه الخاتمة، وهو المختلف المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتروك هو الذي رواه راو متهم بالكذب أو فحش غلطه وكثر خطأه حتى ترك حديده. والمدرج هو الذي هو كلام أضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه دون تفصيل وبيان. والمقلوب هو الذي فيه إبدال وتقديم وتأخير. والنور والمنكر هو الذي فيه مخالفة الضعيف للثقة، ما خالف فيه الضعيف للثقة هذا قال له منكر. وبعد ذلك الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا منه أوثق منه، ما رواه الثقة مخالفا منه أوثق منه. والمعلول هو الذي فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة من العلة. والمضطرب هو الذي روي على أوجه مختلفة ولم يرجح بعضها على بعض ولم يمكن الجمع بينها. هذه الثمانية التي سبق أن مضت هذه الأنواع مرتبة. رأى السيوطي أن ترتيبها حسن ونقله عن البدر الزركشي، وذكر أنه من يجعل المدرج المتروك فيها وأضافه إليها وجعله بعد الموضوع وقبل المدرج. ثم بعد ذلك ذكر السيوطي أن من روى حديثا إما أن يكون بإسناد أو بغير إسناد، فإن كان بإسناد فالأمر واضح، فنقول حدثنا فلان حدثنا فلان بل حدثنا فلان إلى آخره. الإسناد موجود، الإسناد موجود على حقيقته وعلى هيئته. أما إذا ذكر بغير إسناد فهو لا يخلو إما أن يكون صحيحا يعلم صحته أو ضعيفا أو حاله مجهولة لا يدرى هل هو صحيح أو ضعيف. فإذا كان صحيحا فيؤتى به بصيغة الجزم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هذه صيغة جزم. وإذا كان ضعيفا يعلم ضعفه أو مجهولا، مجهولة حاله لا يدرى هل هو ضعيف أو صحيح، فإنه يؤتى به بصيغة التمريض، فيقال روية أو ذكر أو يروى أو ينكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذه الصيغة عندهم في الاصطلاح تشعر إما بضعف الحديث أو بالجهل في حاله. لكن إذا كان الحديث معلوم الصحة فلا يروى بصيغة التمريض ولا يذكر بصيغة التمريض. وإذا كان معلوم الضعف أو مجهول الحال فلا يروى فلا ينكر بصيغة الجزم، وإنما ينكر بصيغة الجزم ما صح وثبت، وينكر بصيغة التمريض ما ضعف وما جهل حاله أصحيح هو أم ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك أن الأحاديث الضعيفة يمكن أن تروى وتذكر في بعض الأمور ولا تذكر في بعضها، وأنه يعمل بها في بعض المواضع ولا يعمل بها في بعض المواضع. وقال إن الحديث الضعيف الذي ليس الذي ليس بموضوع الذي ضعفه ليس من جهة الوضع وإنما هو شيء دون الوضع، فهذا الذي هو بهذه المثابة يمكن أن يورد في الترغيب والترهيب وأن يعمل به، لكن بشروط ذكر منها أن يكون ذلك في فضائل الأعمال وليس في العقائد ولا في الأحكام من الحلال والحرام، وإنما في أمور الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. وقال ألا يشتد ضعفه، يعني بل بأن لا يكون شديد الضعف مثل الحديث المتروك. أما من كان كذابا معروفا بوضع الحديث فهذا لا يلتفت إليه، فهذا لا يلتفت إليه، ولا يذكر الحديث مع العلم بحاله إلا مع التحذير منه وبيان أنه مكذوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشروط غير هذين الشرطين، وأن يكون في فضائل الأعمال لا في العقائد ولا الحلال والحرام ولا أشبه ذلك، أن لا يشتد ضعفه، وأن يكون مندرجا تحت أصل، يعني أصله موجود، يعني ثابت، يعني هذا الذي جاء فيه هذا الحديث الذي يذكر له أصل، يعني أمر من الأمور معروف حكمه بالشريعة، لكن جاء فيه حديث ضعيف، جاء فيه حديث ضعيف، فيذكر الحديث في الترغيب والترهيب فيما له أصل ويندرج تحت أصل، مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، معلوم هذا في نصوص ثابتة في هذا حديث في الصحيحين وفي غيره، لكن جاء حديث ضعيف في فضل الجماعة، يدل وتحث على الجماعة، تحث على الجماعة، فإذا ذكرت فمعناها في أصل موجود بدونها. ثم من الشروط التي ذكرت أيضا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، يعني ثبوت هذا الحديث عند العمل به ثبوته، هذا قول مشهور للعلماء، لكن من العلماء من قال إن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها مطلقة ولا تذكر للاحتجاج بها ولا يعمل بها ولا يعول عليها لا في فضائل الأعمال ولا في غيره، هذا قول آخر غير هذا القول الذي ذكره سيوطي. ولا شك أنه يقتصر، أو الذي ينبغي أن يقتصر على ما ثبت في السنة عن رسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعول عليه ولا يحتاج إلى الأمور الضعيفة ولا حديث ضعيفة التي لم تثبت والتي لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنما يعول على الصحيح، لكن إذا ذكرت الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها وبيان درجتها وبيان منزلتها فهذا حسن، حتى تعلم وحتى تعرف وحتى يكون من اطلع عليها على حل علم بحالها، وحتى يميز بين ما هو صحيح وما هو ضعيف. ثم بعد ذلك إذا كان المشتغل بالحديث رأى حديثا في إسناد وهذا الإسناد فيه ضعف، فلا يحكم على الحديث مطلقا بأنه ضعيف، وإنما يحكم على ضعفه من هذا الإسناد فيقول ضعيف بهذا الإسناد، يعني عندما يذكر الإسناد أو عندما يذكر الذي خرجه وأنه رواه فلان من طريق فلان عن الصحابي فلان يقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا يقول ضعيف الحديث ضعيف ويسكت. لماذا؟ خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة، خشية أن يكون الحديث جاء من طريق أخرى جيدة فيكون حكم عليه بالضعف وهو ليس بضعيف، لكن إذا قال ضعيف بهذا الإسناد هذا احتراز، لما لو وجد بإسناد آخر جيد فيكون الترغيب مقيد بإسناد معين، يعني مثلا عند الترمذي بإسناد مثلا ضعيف قد يجي عند غيره بإسناد صحيح وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر أن إذا لم يكن الحديث صحيحا أو أراد أن يحكم عليه بالضعف مطلقا فيحكم عليه إذا وجد مجتهدا من الحفاظ النقاد حكم عليه بالضعف، لأنه ضعيف، فعند ذلك يتابعه ويحكم عليه بالضعف بناء على حكم ذلك المجتهد، وهذا بناء منه على ما ذكر من أن الحكم في التصحيح والتضعيف إنما يعول فيه على كلام المتقدمين، وقد سبق أن مر هذا في بحث الصحيح، إنما قال السيوطي في معرفة الحديث الصحيح قال خذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بظن جمعه يخص، يعني أنه يحكم على الحديث وصحة إذا كان في حديث في كتاب استجمع صاحبه بالصحة أو نص عليه حافظ من الحفاظ، فكذلك الضعف إذا نص على ضعفه حافظ من الحفاظ يحكم بضعفه مطلقا. ومنهم من قال إن التصحيح والتضعيف من تمكن من ذلك وعرف قواعد المحدثين وعرف مناهجهم وكان عنده الاستقراء والقدرة على التتبع وحكم بناء على اطلاعه واستيعابه واستقرائه، فإن هذا يمكن لمن تمكن من الاستيعاب والاستقراء واستيعاب الطرق وحصرها ومعرفة أحوالها وهل يصح بها الحديث أو لا يصح. هذه المباحث المتعلقة بهذه القادمة، ونعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي، يقول شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم، شر الضعيف الوضع ثم المتروك ثم
ذو النكر،
ثم ذو النكر، ثم ذو النكر فالمعل فالمدرج فالمعل فالمدرج ضم وبعده المقلوب فالمضطرب وآخرون غير هذا رتبوا. هذه السبعة التي ذكرها السيوطي في هذه الأبيات، وقد ذكرت لكم الثمانية التي ذكرها في التقريب في التدريب تدريب الراوي، وقال إن ترتيبه ترتيب حسن وهو يختلف عن هذا الترتيب الذي رتبه السيوطي هنا. ثم بعد ذلك قال ومن روى متنا صحيحا يجزمه، يعني يأتي به بصيغة الجزم، ما يأتي به بصيغة التمرير، يعني من ذكر حديثا وأضاف حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بغير إسناد فإنه يأتي به بصيغة الجزم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يأتي بصيغة جازمة من صيغ الجزم المعروفة عند العلماء. ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا، يعني أو روى واهيا حديثا ضعيفا أو حاله لا يعلم، يعني مجهول الحال لا يدري هل هو صحيح أو ضعيف، لا هو مجزوم بأنه ضعيف ولا أنه صحيح، مجهول الحال يعني حال الحديث من غير ما إسناده يمرضه، يعني إذا يعني هذا الكلام كله إذا لم ينكر إسناده، أما إذا كان الإسناد موجود حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان هذا ما يشكل، الرجال موجودون الإنسان يبحث عنهم ويعرف أحوالهم ويفتش في كل كتب الرجال ويستطيع أن يعرف أن الرجال ثقات أو أنهم ضعفاء أو ما إلى ذلك، وإنما الكلام فيما إذا ذكر بدون إسناد، إذا ذكر بدون إسناد فهو يرتبط به صيغة التمرير في حالتين، أن يكون معلوم الضعف وأن يكون مجهولا هل هو صحيح أم ضعيف، فإذا كان صحيحا يعلم صحته يؤتى به بصيغة الجزم كقال وشبك. وإذا كان ضعيفا معلوما ضعفه أو مجهولا مجهولة حاله هل هو صحيح أو ضعيف فيؤتى به بصيغة التمريض فيقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذكر يروى يذكر هذه صيغ تمريض. اصطلح العلماء على ان الحديث اذا ذكر وهو ضعيف او مجهول في حاله يؤتى به بهذه الصيغه ذكر عن رسول الله انه قال كذا روي عن رسول الله انه قال كذا يذكر عن رسول الله انه قال كذا يروى عن رسول الله انه قال هذه صيغ تمريض يمرر يعني معناه ان فيه يعني عله يعني فيه شيء وهذه صيغه تدل عليه هذا اذا ذكر المتن بدون اسناد اما اذا ذكر الاسناد ما فيه ما في اشكال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الرجال موجودون ياتي بالاسناد كما هو ومن عنده قدره يبحث ويعرف احوال الرجال ويطلع في كتب التراجم وينتهي الى نتيجه قد يكون فيهم وضاع قد يكون فيهم فاحش الغلط فيكون متروك قد يكون فيهم من فيه نوع من انواع الضعف قد يكون فيه انقطاع قد يكون ساقط رجلين قد يكون ثلاثه قد يكون واحد قد يكون في اوله قد يكون في وسطه قد يكون في اعلاه وهكذا فما دام الاسناد موجودا ما في اشكال وانما الكلام كله حيث لم يذكر الاسناد فهو يؤتى به بصيغه الجزم اذا كان صحيحا ويؤتى به بصيغه التمريض اذا كان ضعيفا او مجهولا لا يعلم صحته او ضعفه ثم بعد ذلك قال ثم انتقل بعد ذلك الى ان بعض العلماء يعني راوا ترك بيان الضعف وايراد الحديث للاحتجاج به او الاستشهاد به بما اذا كان في فضائل الاعمال اذا كان في فضائل الاعمال في الترغيب والترهيب وفي القصص والحكايات فهذا رضوا ان يذكر بدون بيان ضعفه ان يذكر بدون بيان ضعفه فيما اذا كان في هذه الامور ولا ما اذا كان الضعف شديدا وهذا هو الذي ذكر السيوطي في الابيات وقد ذكرت ما ذكره العلماء من الاضافه على ذلك وان المساله خلافيه بين العلماء وان الذي ينبغي ان يقتصر على ما صح من الاحاديث والاحاديث الضعيفه لا تذكر الا لبيان ضعفها وبيان حالها اما ان يستدل بها او يستشهد بها او يتابها ويشدد الضعف وليس صالحه للاحتجاج بدون بيان حالها فهذا لا ينبغي والعمل بالحديث الضعيف قال به بعض العلماء ومنهم من قال انه لا يعمل به بل كل الاحكام وكل جميع الامور لا يعول فيها الا على ما ثبتت في السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد رضوا ثم بعد ذلك من راى ضعفا في سنه ورام ان يحكم عليه وهو لم يستقصي ولم يستوعب ولم يحد علما بالطرق فانه يحكم عليه بالضعف بقيد الاسناد بان يقول هو ضعيف بهذا الاسناد او اسناده ضعيف يعني عندما يذكر الحديث عن ابي هريره مثلا او يذكره عن عند الترمذي مثلا او عند ابن ماجه او عند الدارمي او مثلا احمد يقول هو ضعيف الاسناد اي اسناده ضعيف او ضعيف بهذا الاسناد او ضعيف بهذا الاسناد فهو يقيده عندما يحكم عليه بالضعف من اجل اسناده الذي طلع عليه يحكم على الضعف على ضعف الاثنين عليه الاثنين لا على ضعف المتن المطلقة. لماذا؟ خشية مجيء أجودة، خشية أن يكون قد جاء من طريق جيدة أخرى ما طلع عليه. أيوة قال حديث ضعيف مع أنه موجود في كتب أخرى من طرق جيدة، إذا قال ضعيف بهذا الإسناد في احتمال من هذا الذي صح في مكان آخر أو ثبت في كتاب آخر، ضعيف بهذا الإسناد في دقة وفيه دقة، ضعيف بهذا الإسناد إسناده ضعيف، الحكم عليه بهذا الإسناد، ما هو حكم مطلق أو حكم عام. وعلل هذا قال خشية متي أجودة، يعني لئلا يكون الحديث جاء من طرق أخرى جيدة فيكون حكم على الحديث بالضعف مع أنه ليس ضعيف، ولكنه ضعيف من هذا الإسناد ومن هذا الطريق فقط. ثم البيت الأخير ولا تضاعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مسته، يعني إذا حكم عليه آثم من الحفاظ وعالم من العلماء النقاد الذين لهم اطلاع على الحديث، فيمكن أن يقال أنه قال فيه فلان أنه ضعيف، الحديث ضعيف ضعفه فلان، يعني تضعيف المتن أو الإسناد، تضعيف المتن الحديث ضعيف، هذا المتن ضعيف لأن الحافظ الفلاني نص على ضعفه، وهو من أهل الاستقراء ومن أهل التتبع وهو من أهل الاطلاع الواسع. هذه الأبيات ذكرها السيوطي بعد أن فرغ من ذكر أنواع الضعيف، وهي تتعلق بأمور عامة، وهي كما ذكرت تتعلق بالجزم أو صيغة الجزم وصيغة التمريض وما يتعلق برواية الحديث في فضائل الأعمال والتغيير والترهيب، وما يتعلق بالحكم على الضعف على الإسناد لا على المتن إلا إذا كان ترغيبه حصل ممن عنده اطلاع واسع وعنده استقراء وتمكن في هذا الفن، فهذا هو الذي يتابع في حكمه على الحديث الضعيف، يعني الحكم عليه حكم عاما يعني على المتن